الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب كيف الأذان. حدثنا محمد بن منصور الطوسي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حدثني أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه، فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال رضي الله عنه فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. هذا بدء الأذان. وقد تقدم في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم كيف يجمع الناس للصلاة، فقال له بعض الناس: انصب راية عند حضور الصلاة، يعني انصب علم عند حضور وقت الصلاة، فإذا رأوها أي الناس آذن بعضهم بعضا، أي أخبر بعضهم بعضا. فلم يعجبه ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعجبه أن ينصب راية عند حضور الصلاة. قال: فذكر له القنع، يعني السنبور. وقال زياد: سبور اليهود. وذكر الشارح وجاء في الحديث تفسيره أنه السبور وهو البوق، يعني شيء إذا نفخ فيه يخرج صوت عال، وهو من فعل اليهود. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم استعمال ذلك عند وقت الصلاة، وقال هو من أمر اليهود لأننا نهينا عن مشابهة الكفار، فلم يوافق صلى الله عليه وسلم. قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى. قال الشارح الناقوس خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها فيكون له صوت، هذا هو الناقوس وهو من فعل اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوافق. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مهتم حينما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مهتم كيف يجمع الناس للصلاة. قال فأري الأذان في منامه. وفي هذه الرواية لم يذكر إلا الناقوس. قال الشارح رحمه الله وفي الحديث، هذا في الحديث السابق، وفي الحديث مشروعية التشاور في الأمور المهمة كما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يجمعون الناس للصلاة، وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاد. لا بأس أن يجتهد الإنسان ويقول ما يرى، فإن كان صوابا قبل وإن كان خطأ رد. وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه، لأن رؤيا غير الأنبياء عليهم السلام لا يبنى عليها حكم شرعي. وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك، يعني أن عبد الله بن زيد رأى والله أوحى أيضا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، اقترن الوحي مع بالرؤية، أو لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلقي عبد الله بن زيد الأذان على بلال ثم ينتظر هل الله تعالى يقره أم لا، فإذا أقره دل على شرعية ذلك، ولا سيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه، يعني أن كلمات الأذان كلها كلمات جميلة ليس فيها شيء من وساوس الشيطان أو من الأشياء المستنكرة. ويؤيد الأول، يعني أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى والوحي أيضا نزل، قارن الوحي رؤيا عبد الله بن زيد. ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل رحمهم الله من طريق عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعين رحمه الله، أن عمر رضي الله عنه لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد ورد بذلك. ففي هذه الرواية أن الوحي أيضا نزل، عبد الله بن زيد رأى وعمر رضي الله عنه رأى والوحي أيضا نزل. فوجد الوحي قد ورد بذلك، فما رآه إلا أذان بلال، أي بينما هو في هذه الحالة سمع بلالا يؤذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بذلك الوحي. وأشار السهيلي رحمه الله إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي صلى الله عليه وسلم التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه، أي أعظم لشأنه، والله أعلم. قاله الحافظ في الفتح. على كل، عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى في المنام، وعمر رضي الله تعالى عنه رأى في المنام، والوحي أيضا جاء من عند الله. قال أبو داود رحمه الله: هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد. وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني بتربيع التكبير في أول الأذان. وقال معمر ويونس عن الزهري فيه: الله أكبر الله أكبر لم يثني، يعني مرتين. حدثنا مسدد، حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسي. قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا يسمى ترجيع، يعني يقول الشهادتين مرتين مرتين بخفض صوت، ثم يقولها مرتين مرتين برفع صوت: حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه رواية أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. والرواية الأولى رواية عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله تعالى عنه. حدثنا الحسن بن علي، وفي هذه الرواية زيادة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. قال الشارح رحمه الله، قال في شرح مسلم: إن حديث أبي محذورة رضي الله عنه سنة 8 من الهجرة بعد حنين، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في أول الأمر، فحديث أبي محذورة رضي الله عنه متأخر، سنة 8 من الهجرة بعد غزوة حنين، وأما حديث عبد الله بن زيد في أول الأمر في المدينة، يعني بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفرضت الصلاة. قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن السائب، أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر، وفيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. قال الشارح: أي في الأذان للصلاة الأولى من الصبح، بيان للأولى. وفي رواية الدارقطني: فإذا أذنت بالأولى من الصبح. قال أبو داود: وحديث مسدد أبين، أي أتم وأكمل في بيان ألفاظ الأذان من حديث الحسن بن علي. قال أبو داود رحمه الله: وحديث مسدد أبين يعني أتم. قال فيه: وعلمني الإقامة مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ولكن الحديث الذي في الصحيحين: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. الصحيح أن الإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة فمرتين. قال أبو داود رحمه الله: وقال عبد الرزاق: وإذا قمت، وفي نسخة: وإذا أقمت الصلاة فقلها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أسمعت؟ قال: فكان أبو محذورة رضي الله عنه لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. الناصية شعر مقدم الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته فكان لا يجزها ولا يفرقها، يتركها كما هي. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج، المعنى واحد، أي معنى الروايات واحد. قالوا: حدثنا همام، حدثنا عامر الأحول، حدثني مكحول أن ابن محيريز حدث أن أبا محذورة رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أربع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ستة: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثمان: ثم ذكر فيه الترجيع، في رواية أبي محذورة ترجيع، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين بخفض الصوت، ثم: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، برفع الصوت. هذا في حديث أبي محذورة. أما في حديث بلال رضي الله عنه ليس فيه ترجيع، إنما أشهد أن لا إله إلا الله مرتين برفع الصوت، أشهد أن محمد رسول الله مرتين برفع الصوت، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي رواية بلال مرتين فقط في الإقامة تكبير. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، في رواية بلال مرة واحدة في الإقامة. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، في رواية بلال مرتين، مرة أشهد أن لا إله إلا الله، ومرة أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، كذلك مرة واحدة في رواية بلال في الإقامة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، في رواية بلال مرة واحدة في الإقامة. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كذا في كتابه في حديث أبي محذورة رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني ابن عبد الملك ابن أبي محذورة يعني عبد العزيز عن ابن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرتين 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 بخفض الصوت ومرتين برفع الصوت. قال: ثم ارجع، يعني أشهد أن لا إله إلا الله مرتين بخفض الصوت، أشهد أن محمد رسول الله مرتين بخفض الصوت، ثم يرجع مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله مرتين برفع الصوت. قال: ثم ارجع ومد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أما في رواية بلال فأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين بدون ترجيع. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حدثنا النفيلي، أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة رضي الله عنه يقول: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، خفض الصوت، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني برفع الصوت. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قال: وكان يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم. حدثنا محمد بن داود الإسكندراني، حدثنا زياد يعني ابن يونس عن نافع بن عمر يعني الجمحي عن عبد الملك بن أبي محذورة أخبره عن عبد الله بن محيريز الجمحي عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر مثل أذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز ابن عبد الملك ومعناه. قال أبو داود رحمه الله: وفي حديث مالك بن دينار قال: سألت ابن أبي محذورة قلت: حدثني عن أذان أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر فقال: الله أكبر الله أكبر، يعني مرتين. وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذورة عن عمه عن جده، إلا أنه قال: ثم ترجع فترفع صوتك الله أكبر الله أكبر. حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى، يريد الإمام أبو داود أن يروي عن شيخ آخر. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، يعني نقلت من حال إلى حال ثلاثة. قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحد حتى لقد هممت، يعني أن يصلوا جماعة، حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور، يعني في المحلات التي يجتمع فيها التي فيها بيوت، أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة، وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام، يعني على الفصول، البناء العالي، ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقصوا أو كادوا ينقصون، يعني حتى استعملوا الناقوس أو أوشكوا أن يعملوا الناقوس، وهو كما تقدم خشبة طويلة تضرب بخشبة صغيرة فيخرج لها صوت. قال: فجاء رجل من الأنصار رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني لما رجعت أي إلى بيتي لما رأيت من اهتمامك بشأن الصلاة وكيف تجمع الناس، رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة. ولولا أن يقول الناس، قال ابن المثنى: أن تقولوا لقلت إني كنت يقظانا غير نائم، يعني رأيت هذه الرؤيا وأنا لست نائم، إنما بين النائم واليقظان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن المثنى: لقد أراك الله خيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لقد أراك الله خيرا. ولم يقل عمرو: لقد أراك الله خيرا، فمر بلالا فليؤذن، لأن صوت بلال عالي رضي الله عنه. قال: فقال عمر رضي الله عنه: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكن، وفي نسخة ولكني، لما سبقت استحييت، أي لما سبقني أخي عبد الله بن زيد استحييت. قال: وحدثنا أصحابنا، قال: كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته. كان في أول الأمر إذا جاء الرجل والناس يصلون يسأل: كم صليت؟ يقولون: واحد، اثنتين، يتكلمون، هذا في أول الأمر. وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: أي كانوا قائمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان كل من دخل في الجماعة يصنع كما يصنع النبي صل الله عليه وسلم، بل بعضهم في القيام وبعضهم في الركوع وبعضهم في القعدة وبعضهم يصنع كما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنهم كانوا إذا جاءوا ودخلوا المسجد يسألون عن المقدار الذي فات عنهم، فيخبرون بما سبقوا من صلاتهم فيلحقون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يؤدون ما سبقوا منها ثم يصنعون كما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في أول الأمر، إذا جاء يسأل: كم صليت؟ إذا قال: ركعة، صلى ركعة ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في أول الأمر. قال ابن المثنى: قال عمرو: وحدثني بها حسين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ رضي الله عنه، قال شعبة: وقد سمعتها من حسين، فقال معاذ رضي الله عنه: لا أراه على حال إلى قوله: كذلك فافعلوا، يعني أن معاذ قال: لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا فعلت مثله، لم أصلي ما فاتني، بل أفعل كما لحقت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام استحسن قول معاذ، قال: كذلك فافعلوا، أي إذا جئتم وقد سبقتم تابعوا الإمام، وما فات تقضونه فيما بعد. قال أبو داود: رحمه الله. ثم رجعت إلى حديث أمر بن مرزوق قال: فجاء معاذ رضي الله عنه فأشاروا إليه، يعني فاتك كذا وكذا. قال شعبة: وهذه سمعتها من حسين. قال: فقال معاذ رضي الله عنه: لا أراه على حال إلا كنت عليه. أتابع النبي صلى الله عليه وسلم على الحالة التي هو عليها، والذي فاتني أقضيه فيما بعد، أكمله فيما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال فقال: إن معاذا رضي الله عنه قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. يعني إذا جيت وأنت مسبوق تابع الإمام، بعدما ينتهي الإمام من الصلاة ويسلم تكمل ما فات. قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام 3 أيام، يعني قبل أن يفرض رمضان، ثم أنزل رمضان، أي فرض صيام رمضان. اللهم بلغنا صيام رمضان وقيام الأمن والإيمان والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. وكان الصيام عليهم شديدا، فكان من لم يصم أطعم مسكينا. يعني كان الصيام في أول الأمر على الخيار، من شاء صام ومن شاء أطعم مسكين مكان الصيام، كان على الاختيار في أول الأمر. فنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. بعد ذلك نسخ التخيير فوجب الصيام إلا المريض والمسافر، فرخص لهما في الفطر ثم القضاء. فكانت الرخصة للمريض والمسافر، يعني في الفطر ثم القضاء فيما بعد، فأمر بالصيام. قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. هذا أيضا كان في أول الأمر، إذا نمت بعد المغرب منع الأكل، خلاص لك تأكل بعد المغرب ما شئت، إذا نمت الأكل ممنوع. هذا كان في أول الأمر. قال: فجاء عمر رضي الله عنه فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت. كان الصائم إذا نام بعد المغرب يمنع الأكل والجماع وكل شيء، بعد المغرب يعمل ما يريد، إذا نام يمنع. هذا كان في أول الأمر. فظن أنها تعتل، يعني ظن أن زوجته تحتال عليه ما نامت، فأتاها. فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام، فقالوا، أي قالت زوجته: حتى نسخن لك شيئا، حتى نسخن لك شيئا، أي نحميه على النار الطعام. فنام، مرة ذهبت تسخن وهو نام، فحرم عليه الطعام بسبب النوم. كان هذا في أول الأمر. فلما أصبحوا نزلت عليه هذه الآية: يا فيها وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض يعني ضوء الفجر من الخيط الأسود يعني ظلمة الليل. الحمد لله خفف الله. فلك أن تأكل وتشرب من بعد الغروب إلى أذان الفجر الثاني، هذا فضل من الله. وأما الأمر الأول نصف، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال السيوطي رحمه الله في تفسير الدر المنثور اسمه كتاب، أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس والمس والمسيس الجماع، كل هذه الكلمات كنايات عن الجماع. والرفث في الصيام الجماع، وحل لكم ليلة الصيام الرفث أي أحل الله لكم أن تجامعوا نساءكم من غروب الشمس إلى أذان الفجر الثاني. والرفث في الحج الإغراء به، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال الرفث هنا الإغراء به يعني ذكر الجماع وما يتعلق بالجماع، فالمحرم لا يجوز له أن يذكر الجماع ومتعلقاته في حالة الإحرام. قال حدثنا ابن المثنى عن أبي داود حاء، وحدثنا نصر بن المهاجر، حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. وساق نصر الحديث بطوله، واقتص ابن المثنى منه قصة صلاتهم نحو بيت المقدس قط يعني فقط. قال الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس، اللهم طهر بيت المقدس من اليهود إنك على كل شيء قدير، 13 شهرا، وفي رواية 17 شهرا. فأنزل الله هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فوجهه الله عز وجل إلى الكعبة، وتم حديثه وسمى نصر صاحب الرؤيا. قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار رضي الله عنه وقال فيه فاستقبل القبلة قال الله أكبر الله أكبر، ففي هذه الرواية أن المؤذن يستقبل القبلة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم أمهل هنية يعني انتظر لحظة ثم قام فقال مثلها، إلا أنه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنها بلالا، فأذن بها بلال رضي الله عنه. وقال في الصوم، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ويصوم يوم عاشوراء، يعني قبل أن يفرض الله تعالى صوم رمضان. فأنزل الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك. يعني كان الصيام في أول الأمر على الاختيار. فهذا حول، أي هذه حالة من الحالات. فأنزل الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه الآية نسخت التخيير، فصار التخيير منسوخا بهذه الآية. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه كانت على التخيير في أول الأمر، ثم نسخ هذا التخيير بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبقيت الرخصة للمسافر والمريض والحامل والمرضع. قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي. وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز، المرأة العجوز، اللذين لا يستطيعان الصوم. وجاء صرمة اسم صحابي رضي الله عنه وقد عمل يومه وساق الحديث. يعني جاء هذا الصحابي وكان قد عمل طوال يومه، يعني في مزرعته، فجاء بعدما غربت الشمس، جاء يطلب الطعام من أهله، فذهبت زوجته تبحث له فنام، فلما نام منع من الطعام وحرم عليه الطعام. هكذا كان في أول الأمر، فاستمر. ففي أثناء اليوم الثاني أغمي عليه من شدة الجوع، فأنزل الله تعالى التخفيف. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأمر الأول أن من نام بعد المغرب منع من الطعام والنساء، لكن نسخ الله ذلك بالآية الأخيرة، فلو نمت الطعام والنساء والشراب حلال من غروب الشمس إلى أذان الفجر الثاني. باب في الإقامة. حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد عن سماك بن عطية حاء، وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب جميعا عن أيوب عن أبي خلاب عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد حماد في حديثه إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة فمرتين. الحديث الذي تقدم أن الصلاة ثلاثة أحوال، فالحالة الأولى هي التي ذكرت أن الرجل إذا سبق وجاء يسأل كم صليت، فيقولون له فيصلي ما فاته ثم يتابع، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن معاذ رضي الله تعالى عنه قال لا أراه على حال إلا كنت عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن المسبوق إذا جاء يتابع الإمام وما فاته يتمه بعد تسليم الإمام. الحالة الثالثة ليست بمذكورة في هذا الحديث، وإنما هي في الرواية الآتية بعد هذا الحديث، وفيها قال الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس 13 شهرا، ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الكعبة. هذه الحالة الثالثة من أحوال الصلاة. وأما أحوال الصيام فالحالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جعل يصوم من كل شهر 3 أيام وصيام عاشوراء، ثم إن الله تعالى فرض عليهم صيام رمضان. الحالة الثانية أن الرجل كان إذا نام بعد المغرب حرم عليه الطعام والنساء إلى الليلة المقبلة. والحالة الثالثة هي أن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل والشرب والجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى أذان الفجر الثاني. الحمد لله على إحسانه. قال رحمه الله تعالى حدثنا حميد بن مسعد حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه مثل حديث وهيب. قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة، يعني فمرتين، يعني قد قامت الصلاة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة لم أسمع عن أبي جعفر غير هذا الحديث. وهذا موافق لحديث بلال، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو عامر يعني العقدي عبد الملك بن عمرو، حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، وساق الحديث. قال الشارح قيل عريان موضع بالكوفة، عريان اسم موضع بالكوفة وكان به مسجد، فقيل مسجد العريان أي المسجد الذي في هذا الموضع المسمى بعريان. وفي رواية النسائي سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العريان في مسجد بني هلال قبيلة. وقوله سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر، وفي رواية النسائي عن مسلم أبي المثنى مؤذن المسجد الجامع، فمعنى الأكبر أي المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة. باب: الرجل يؤذن ويقيم آخر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حماد بن خالد، حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا. كما تقدم أنهم أشاروا عليه أن يرفعوا علم عند وقت الصلاة فلم يوافق، وأشاروا عليه بالناقوس وهو الذي يؤخذ ويصوت فيه فيكون الصوت عاليا، فقال إنه من فعل اليهود فلم يوافق. ثم أرادوا الناقوس وهي عصا كبيرة تضرب بعصا صغيرة تخرج لها صوت، قال هذا من فعل النصارى فلم يوافق. قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال، ألقي هذه الكلمات على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال رضي الله عنه. فقال عبد الله ابن زيد رضي الله عنه أنا رأيته وأنا كنت أريده، أي أنا كنت أريد أن أؤذن. قال فأقم أنت، فدل على جواز أن يؤذن إنسان ويقيم آخر لا بأس. لكن قال وفي إسناده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصري وهو ضعيف، محمد بن عمرو ضعفه القطان وابن نمير ويحيى بن معين واختلف عليه فيه، فقيل عن محمد بن عبد الله وقيل عبد الله بن محمد. قال ابن عبد البر إسناده أحسن من حديث الإفريقي الآتي. وقال البيهقي رحمه الله إن صح لم يتخالف، لأن قصة الصدائي بعد، وذكره ابن شاهين في الناسخ، وله طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أول من أذن في الإسلام بلال رضي الله عنه، وأول من أقام عبد الله بن زيد. قال الحافظ وإسناده منقطع لأنه رواه الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وهذا من الأحاديث التي لم يسمعها الحكم من مقسم، وأخرجه الحاكم وفيه أن الذي أقام عمرو المعروف أنه عبد الله بن زيد انتهى. يعني هذا الحديث في سنده ضعف. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا محمد بن عمرو شيخ من أهل المدينة من الأنصار
قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد يحدث بهذا الخبر قال فأقام جدي يعني أقام الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد يعني الإفريقي أنه سمع زياد وفي نسخة عن زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز يعني قضى حاجته ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم قال فأقمت. لكن تقدم أن الرواية السابقة أقوى من هذه الرواية. قال البيهقي إن صح لم يتخالف لأن قصة الصداء بعد وذكره ابن شاهين في الناسخ وله طريق أخرجها أبو الشيخ عن ابن عباس قال كان أول من أذن في الإسلام بلال وأول من أقام عبد الله بن زيد. الصدائي بضم الصاد منسوب إلى صداء ممدودا وهو حي من اليمن أي قبيلة من قبائل اليمن. قال الشارح قلت هذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى أنه يكتف الأذان قبل الفجر عن إعادة الأذان بعد الفجر لأن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام. ولكن المعروف في الصحيحين أن الفجر كان بلال رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم يؤذن أذان الفجر عند دخول الفجر. قال والمسألة الثانية أن من أذن فهو يقيم. أما الكلام في المسألة الأولى يعني أن الأذان الأول يكفي فبأن في إسناده ضعف فلا تحتج. وأيضا فهي واقعة عين وكانت في سفر ولا تقوم به حج يعني أن الأذان الأول يكفي. أولا أن السند ضعيف ثانيا أن هذا كان في سفر فلعل ذلك لأجل ذلك. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه ولفظه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا أي من أراد الصوم فإذا سمع الأذان الأول لا مانع أن يأكل ويشرب لأن الفجر لم يطلع بعد حتى يؤذن ابن أم مكتوم كان يؤذن إذا طلع الفجر. وفيه أن الأذان الثاني متى ما بدأ المؤذن حرم الأكل والشرب. قال يشعر بعدم الاكتفاء أي بالأذان الأول. ولا شك أن حديث الصداء مع ضعفه لا يقاوم حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري. هذا ملتقط من فتح الباري. وأما الكلام في المسألة الثانية يعني من أذن فهو يقيم فبأن الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد وإن كانت الشواهد ضعيفة أيضا وأن الإقامة حق لمن أذن وما ورد في خلافه حديث صحيح يعني لم يرد حديث صحيح يخالف هذا يعني أن الأصل أن من أذن هو يقيم. البلال رضي الله عنه كان يؤذن ويقيم. قال في سبل السلام والحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن فلا تصح من غيره. وعضد حديث الباب أي قوى حديث الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ مهلا يا بلال فإنما يقيم من أذن، خرجه الطبراني والعقيلي وأبو الشيخ رحمهم الله، وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان انتهى. قال الترمذي نعم، قال الشوكاني في النيل الحديث أي في نيل الأوطار، الحديث في إسناده عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي عن زياد ابن نعيم الحضرمي عن زياد ابن الحارث الصدائي. قال الترمذي إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. وقال أحمد رحمه الله لا أكتب حديث الإفريقي. قال ورأيت محمد بن إسماعيل أي البخاري رحمه الله يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. قال الحازمي في كتابه الاعتبار الناسخ والمنسوخ واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز. اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، فقال أكثرهم لا فرق والأمر متسع. وممن رأى ذلك مالك رحمه الله وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة رحمه الله وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور، أن قال يجوز أن يقيم غير من أذن. وقال بعض العلماء من أذن فهو يقيم. قال الشافعي رحمه الله وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. وقد عرفت تأخير حديث الصداء هذا وأرجحية الأخذ به على أنه لو لم يتأخر لكان حديث عبد الله بن زيد السابق خاصا به، والأولوية باعتبار غيره من الأمة. وقال الحافظ اليعمري والأخذ بحديث الصداء أولى، يعني من أذن فهو يقيم، لأن حديث عبد الله بن زيد السابق كان أول ما شرع الأذان والسنة في السنة الأولى، وحديث الصداء بعده بلا شك انتهى. يعني على كل اختلف العلماء رحمهم الله، ولكن الواقع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن من أذن هو يقيم، فكان بلال يؤذن وهو الذي يقيم. لكن درجة الجواز الظاهر أنه يجوز لو أذن واحد وأقام آخر جائز، لكن الأولى أن يكون المقيم هو المؤذن، والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.
ما خلص شغال.